Eso. Eso. زين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وأحمد راتب فرج من فرج نبينا الكريم. وصلنا لجواز عملية ديسمبر. أنا المفروض اليوم بعد حل الأسئلة، بس نسيت إني ما أخذت ديسمبر. نكمل الدرس أول شيء بعدين. في جواز عملية الاستنباط في عندنا سؤال. أول شيء سؤال السيد الشهيد بيعيد صياغته، يعني يذكر الصياغة. تحسون في البداية ما له معنى للسؤال، ولكن في لما يحطها في سياق البحث بتشوفون انه لا يستحق منه وايش التوقف. يقول السيد الشهيد: هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط او لا؟ تقولون بعد الذي ذكرناه في الدرسين الاولين انه لازم نعرف الحكم الشرعي. الاستنباط يعني استخراج الاحكام الشرعية، اذا بديهي الجواب انه نعم يجوز. ولكن يجيب ايش؟ يعيد السؤال: هل الشارع يسمح في ممارسة الاستنباط؟ هنا لما نقول يجوز في الأول اعتمدنا على العقل، صح؟ يعني الأمر بديهي بعد ما بينا بأن نحن لازم نوصل لأحكام شرعية، كيف نوصل لها بدون ما نستخرجها؟ إذا لا يجوز استخراج أحكام شرعية. لكن لما يسأل هل الشارع يسمح، يعني أنه فيه ممكن يكون في أحد يقول أن الشارع لا يسمح. ها؟ من هنا بيبدأ السيد الشهيد يقول لنا في اختلاف كان عند الأصوليين أو عند بشكل عام الفقهاء، أنه هل يجوز لنا استنباط الأحكام، الاجتهاد في استنباط الأحكام أو لا؟ الاجتهاد يعني بعد الجهد، لغة يعني بذل الجهد، ومو فقط جهد، وإنما جهد مضاعف، جهد كبير، عشان نسميه اجتهاد. زين، افتعل الشيء مو بس فعله، وإنما افتعل يعني عطى ايش؟ فعل مضاعف، بتكلف، بتعب يعني. زين، في البداية عرفنا الاستنباط، يقول هي تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. إذا الاستنباط يعني استخراج الحكم الشرعي. وش هو الحكم الشرعي؟ يعطينا الموقف العملي، عمليا ماذا يجب أن أفعل؟ هني السيد الشهيد يذكر لنا تعريف ثاني للاستنباط، غير التعريف اللي ذكرته في الدرس الأول، تعريف أدق. الاستنباط هو تحديد الموقف العملي، هذا التحديد لازم يكون تحديد وش فيه؟ استدلالي. إذا الفقه غير الأحكام، الفقيه يستخرج الأحكام الشرعية بالأدلة. يعني لما نسأله لو ايش الحكم، يعطينا الأدلة. واضح؟ إذا في عندنا نقطتين في الاستنباط. أول شيء الاستنباط هدفه الغاية منه تحديد الموقف العملي، مو هدفه فقط استخراج الحكم الشرعي مثل ما قال في الدرس الأول. بدأ حين وايش؟ يتعمق أكثر في الاستنباط. يقول الاستنباط تحديد الموقف العملي، هذا التعريف بالغاية. زين، وهذا التحديد وايش طريقته؟ من التحديد استدلالي بالأدلة. زين، كان في نقاش على كلمة الاجتهاد. إذا في عندنا اجتهاد في عندنا استنباط. الاجتهاد وش معناها؟ بس للجهد في استنباط الأحكام الشرعية. إلا أنا نقول الاستنباط تحديد الموقف العملي، تحديد استدلالي. زين، وش آلية هذا التحديد؟ الاجتهاد. العمل اللي يقوم فيه الفقيه هو الاجتهاد، يجتهد في فهم الأدلة حتى يستنبط الموقف العملي، يستخرج الموقف العملي. زين، هني لأن دخلت الاجتهاد. إذا السؤال الأول إيش كان؟ هل يجوز استنباط الأحكام الشرعية؟ هل الشارع سمح باستنباط الأحكام الشرعية؟ دخلت الحين مفردة جديدة، الاجتهاد. هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ سيد الشهيد يقول لما دخلت كلمة الاجتهاد، لما نرجع في السؤال، لما نرجع إلى كلمة هذه الكلمة تاريخها، نشوف أنها مرت بتحولات عديدة. كانت كلمة الاجتهاد مرفوضة عند الأئمة عليهم السلام في زمن من الأزمنة، كانت مرفوضة حتى عند الفقهاء. فلما نسأل هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ لاحظ بعد ما بين أن الاجتهاد هو الاستنباط. بالاجتهاد نستنبط الموقف العملي. فيعني نقول الأمر بديهي أيضا أن الاجتهاد يجوز، لأن الاستنباط يجوز. زين؟ ولكن لما يجي قال لا الاستنباط في البعض ناقش فيه، هل نقدر نستنبط الأحكام الشرعية أو لا؟ الفقهاء يقدرون يستنبطوا الأحكام الشرعية أو لا؟ له الإخباريين. زين؟ يقدرون يفهمون كلام الله سبحانه وتعالى أو لا؟ دخلت بعض الفئات الجديدة له الاجتهاد. انطرح السؤال من جديد، هل يجوز لنا الاجتهاد بذل الجهد في فهم الأحكام الشرعية وفي تحديد الموقف العملي؟ جهد إنساني طبعا، جهدنا جهد غير معصوم. هذه الكلمة كلمة اجتهاد لأنك مرت بتاريخ كان تاريخ مظلم في عند الفقهاء، ولذلك لما انطرح السؤال هل يجوز الاجتهاد أو لا؟ جاءت هذه الكلمة مع تاريخها المرفوض غير المقبول، فهناك من توقف وأجاب بالنفي، يقول لا يجوز الاجتهاد. كثير من الفقهاء، الشيخ المفيد مثلا أو صاحب بحار الأنوار العلامة المشيخ وغيرهم، كانوا يرفضون الاجتهاد. يرفضون الاجتهاد بأي معنى؟ بالمعنى القديم للاجتهاد. لا بعد شو بنشوفه. إذا احنا رفضنا الاجتهاد يعني نرفض علم الأصول كلا. لو ايش؟ لأن الأصول يعطينا القواعد العامة اللي بيستخدمها الفقيه للاجتهاد. المعصوم ما يحتاج أصول، ما يحتاج قواعد، المعصوم على طول شو اسمه يستنبط الأحكام الشرعية، فقيه ما هو أصولي. من اللي يحتاج إلى الأصول؟ غير المعصوم احتاج هذه القواعد الأصولية اللي يستخرجها من خلال ويش؟ مجموعة الروايات، يشوف تتكرر قواعد معينة عناصر مشتركة يستخرجها يستفيد منها، هذا غير المعصوم. أنا المعصوم ما يحتاج إلى هذه الطريقة في الاستنباط. إذا قلنا الاجتهاد منفي ممنوع، فما له معنى لا علم الأصول. واضح؟ إذا إحنا بندرس جواز عملية الاستنباط حتى نثبت بأن علم الأصول مورد حاجة له أهمية، ندفع هذه الشبهة هذا التوهم بأن هناك من يقول بأن الاجتهاد ممنوع بالتالي الأصول لا معنى لها. لازم نفكك أي اجتهاد هو الممنوع، وهل الأصول يقوم بالاجتهاد الممنوع أو لا؟ هناك اجتهاد بمعنى آخر. في عندنا تقريبا أربع معاني، أربعة معاني حق الاجتهاد. أول معنى له الاجتهاد المرفوض، قلنا من قبل أن السنة كانوا متقدمين في الأصول، فكان الاجتهاد عند السنة يعني تفكير الشخصي. زين؟ يعني في عندنا اجتهاد في مقابلنا. مش يعني في مقابلنا؟ يعني إذا ما شافونا ما في الآية، القرآنية تدل على الحكم الشرعي، وش يسوون؟ يجتهدون. إذا في عندنا اجتهاد في مقابل النص واجتهاد في النص، مو في مقابل النص. أول ما ظهر كلمة الاجتهاد كانت مقابل النص. وش يعني مقابل النص؟ يعني مصادر الأحكام الشرعية، مصادر الشريعة، النص والاجتهاد. النصوص اللي هي آيات الروايات والاجتهاد الشخصي، التفكير الشخصي. ما عندي نص شرعي اجتهد بأن تنطق، أي تمثيل، شيء يشبه، أشوف رواية تشبه الحكم الموضوع اللي أنا أبغيه زي ما كان يسوي أبو حنيفة، من خلال التمثيل المنطقي أو القياس في الفقه يسمونه تطبيقه، شو اسمه، يستنتج الحكم الشرعي. إذا يعتمد على مواهبه الشخصية، إمكانياته أو تفكيره الشخصي. هذا معنى الاجتهاد، كان في البداية اجتهاد في مقابل الناس. زين، في عندنا لا، بعدين كلمة الاجتهاد اتطورت عند الشيعة. الشيعة لما يقولون اجتهاد يعني اجتهد في فهم الناس، مو اجتهد في مقابل الناس، اثبت النص واطرح افكاري الشخصية. زين، اذا الاجتهاد بمعنى انه في مقابل النص هذا مرفوض عند الاصوليين وعند فقهاء الشيعة. أما الاجتهاد في النص، الاجتهاد في النص أيضا مر بتحولات. يقول سيد الشهيد أن يمكن أقدم ناس ذكر فيه كلمة الاجتهاد نص شيعي هو ناس المحقق الحلي في القرن السابع الهجري، يقول وهو في عرف الفقهاء بس للجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهاداً، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر. يعني في البداية كان الاجتهاد بس في اجتهاد في الناس عند المحقق الحلي، يعني بذل الجهد استخراج الأحكام الشرعية. هل يشمل ظواهر الأحكام؟
لا
يشمل، ولا يشمل الظواهر. لو اللي تقول لنا الظواهر ما تحتاج إلى بذل جهد، هذا التعريف الأول. إذا سواء كان ذلك الدليل قياسا او غيره، فيكون القياس على هذا التقرير احد اقسام الاجتهاد. فان قيل يلزم على هذا ان يكون الاماميه من اهل الاجتهاد، قلنا الامر كذلك، يعني الاماميه من اهل الاجتهاد، لكن فيه اهانه حيث ان القياس من جمله الاجتهاد. يعني يقول احنا عندنا قياس الاجتهاد اخذنا من قبل في الدرس الاول، نحن نحدد بين الكبرى وبين الصغرى، ولكن من الروايات مو من اجتهاد من شخصين. فإذا استثني القياس كنا هني، إذا استثني القياس القياس يعني التمثيل، كنا من أهل الاجتهاد في بحث الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس. واضح؟ يعني هذا النص يوحي بأن القياس اللي سبب كان سبب في رفض الاجتهاد هو تفكير الشخص اللي كان أبو حنيفة يمارسه، ولا حارب الآن عليه السلام. زين، السيد الشهيد يقول نلاحظ ايضا من هذا النص ان كلمة الاجتهاد كانت لا تزال ويش تحمل المصطلح الاول، عشان كده قاعد يبعد هذه الشبهة المحقق الحلي. زين، بعدين يتطور معنى الاجتهاد عند الشيعة، اتوسع، اصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من ادلته و مصادره. في البداية كان يشمل فقط ظواهر النصوص، ثم اتكسع ليشمل حتى كان ما يشمل الظاهر، الحين صار يشمل الظاهر. إذا بعد المحقق الحلي صار الاجتهاد قبل الجواز في استخراج الحكم الشرعي حتى من الظواهر. إلى حد الحين الكلام عن وش؟ عن الأدلة الشرعية. يعني أنا في ناس شرعي نستخرج منه الحكم سواء كان من ظاهرة أو من خلال تقابل الروايات وبيان وين المطلق وين المقيد، وبعدين نستخرج وين الخاص وين العام إلى آخره، نستخرج الحكم الشرعي. إذا سواء من ظاهرة أو من مجموعة الروايات من الجمع العرفي بين الروايات. إذا إلى حد الحين الكلام عن ايش؟ أن هناك نص شرعي، يعني لازلنا في الأدلة المحرزة على السحر بحكم الشرعي، صح؟ إذا في التعريفان الأول والثاني لا زال الأصول مختصر على الأدلة المحرزة، الأدلة اللفظية، وما توقف الأصول في إلى هذا الحد، بل أيضا اتسع أكثر ليشمل عملية الاستنباط بكل ألوانها، يعني يدخل فيها حتى الأصول العملية. كل عملية في استنباط تسمى إيش؟ اجتهاد. خلاص؟ آخر شخصية بشير يقول من هنا نقدر نفسر إيش المعارضين إلى الاجتهاد، بأن هم أصلا كانوا مجتهدين، يعني سيد العلامة نجد لما تفتحون مثلا البحار أهم كتبه تشوفون أنه يجيب كل الآيات القرآنية وبعدين يبدأ يحلل هذه الآيات، هذا معنى الاجتهاد، يعني استنباط من الأحكام الشرعية أو المعاني، استخراج المعاني من الآيات أو من الروايات، زين سواء كانت ظاهرة أو غير، أو من خلال تقابل، يعني من خلال جمع العرف بين الآيات والروايات. إذا هو كان مجتهد، ولكن مجتهد من أي نوع؟ من الأحكام اللفظية، الأدلة اللفظية، الأدلة المحرزة، زين توسع بعد عملية الاجتهاد إلى أن شملت حتى الأصول العملية، الأدلة العقلية، واضح؟ الأصول العملية العقلية. سيد الشهيد يقول هني نقدر نفسر موقف هؤلاء المعارضين للاجتهاد، إن كانوا معارضين إلى وجه اجتهاد فيهم قبل الناس، ما كان معروف عند أهل السنة، لأن أهل السنة صار تطور الأصول عندهم أقدم وأسرع من الشيعة، لذلك صار المنتشر في الساحة الاجتهاد السني بهذا المعنى، زين اللي هو اجتهاد في مقابل الناس، وهذا اللي كانوا مخالفين له العلماء في ذلك الزمان، خالف أيضا الأئمة عليهم السلام. أما الاجتهاد بالمعنى أنه اجتهاد في الناس، في فهم الناس، في استنباط الأحكام الشرعية من النصوص الدينية، فهذا المعنى مش فيه مقبول سواء عند العلماء أو غيرها، خاصة إذا جبنا الروايات تتكلم عن علينا الأصول عليكم الفروع، يعني أعطيناكم الأصول الأساسيات وأنتم رفعوا عليها، هنا مجتهدوا في التفريق في الاستنباط واضح من هذه الأصول. زين في التطبيقات راجع المسار التاريخي للأصول عند أهل السنة من كتاب تعليم علم الأصول للدكتور الخادمي، حصلتونا على الكتاب؟ أتوقع في المكتبة زين. المسار التاريخي للأصول عند السنة. دور عليه في الإنترنت بس ما أتوقع موجود. تعليم علم الأصول للدكتور نور الدين مختار الخادمي. أيه. الأسئلة، ما الفرق بين إجابة السؤالين التاليين؟ هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط؟ هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ وش الفرق بين السؤالين؟ هل يجوز ممارسة عملية الاستنباط؟ وهل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ إذا عملية الاستنباط وش فيها؟ بديهية، صح؟ أما الاجتهاد فكان في توقف بسبب ما تحمل هذه الكلمة عن تاريخ. كيف يمكن الجمع بين بداهة جواز عملية الاستنباط وبين الروايات المأثورة عن الأئمة عليهم السلام التي تذم الاجتهاد؟
الروايات اللي كانت تنهضنا على الأول في مقابل
اجتهاد في مقابلنا. زين ما الفرق بين الاجتهاد عند الشيعة وعند أهل السنة؟ آه، هيدا. وش الفرق بين الاجتهاد عند الشيعة والاجتهاد عند أهل السنة؟
الاجتهاد عندنا في أحكام ثلاثة ما تتغير،
أصول
بس عند السنة لا، خلينا نقول في متغيرات عندنا، ممكن حتى هذه
وش يعني؟
أقصد إنه في أحكام متغيرة عندهم.
لو ايش تتغير على اي اساس؟
بعد ما عندهم نص يعتمدوا عليه،
بعد يعتمدوا على القرآن صح؟
اي
يعني في نص زين، لكن في الموارد او المواضيع اللي ما هي موجوده في النص، ما اشار لها القران او ما اشار لها الرسول صلى الله عليه واله، وش يسوون؟ يجتهدون فيها اجتهاد شخصي، يعطون ارائهم الشخصيه. زي مثلا يعني حاجه طبيعيه، الحين تو في البيت زين، في امش مثلا او ابوش او قالوا ليش تسوين كذا وكذا وكذا، زين راح مين بتسوينه؟ في مادة ناقصة مثلا، تطبخين طبخة شفتي في مادة ناقصة زين، عادة ما يعني ما تقدرين تتصلين بهم بقى اروح اشتري شيء، ما تقدرين تروحين، في صعوبة، المهم ما في تواصل بينك وبينهم، وش بتسوين؟
بحاول اني اشوف شو محل
يعني كيف تصرفين من نفسك صح؟ هم قالوا لي اذا مثلا اذا ما شافيتين روح اشتري، قالوا لي اذا شو اسمه اذا شفتين شيء ناقص، اذا مثلا شو اسمه سدين فين عطوش رخصة، لا صح؟ لكن فينا مضطرة انه شوش سدين الناقص، هو نفس الشيء، اذا انقطعت علاقتنا بالرسول والله سبحانه وتعالى ما نقدر بعد نتصل بالله نقول له وش هو الحكم هنا وكيف نتصرف، اذا وش نسوي؟ ما لنا خيار الا ان احنا نجتهد، نفكر نحاول ان احنا نشوف مزاج الشريعة كيف، مقاصد الشريعة، ونضع احكام تناسب هذه المقاصد، عشان كده عندهم فقه المقاصد متطور اكثر منا، فقه المقاصد يعني دراسة مقاصد الشريعة، لانهم مو بطريقة اعتباطية ويش يضعون الاحكام، وانما في عندهم دراسات الاصول للمقاصد اللي لازم نحافظ عليها لما نضع حكم باجتهاد من شخصين. اي بس هو مضطر، زي ما انا شو انت كنتي مضطرة انك تتصرفين بعد ما تخلينا، وهو حاجة بسيطة يعني طبخة او شيء، فما بالك بعد حكم يعني حكم شرعي او حياة اشتغلت لها دينية كما يقول الله سبحانه وتعالى، فلازم تضطرين تجتهدين حتى توصلين على الاقل وشو اللي ممكن يكون امر الله سبحانه وتعالى، بحيث انك تحفظين مقاصد الشريعة ما تطلعين من هذا الطريق. واضح؟ لو ايش بيتصل خوفا من الخروج من دائرة الدين، لأن ما عندهم خيار، يعني احنا مثلا بالنسبة إلى سياقة المرأة، لأن اليوم يحطون وش مقاصد الشريعة؟ إنه يكون مجتمع إسلامي، إنه راح نحافظ على الناس ونحافظ على إيمان الناس، زين؟ فأنا إذا بايعة خلينا على السوق وش بصير؟ بتتعرض لمعاكسات، ممكن شو اسمه المجتمع، يعني فيها سلبيات هم يشوفونها، هذا تخالف المقصد العام، المصلحة العامة، زين؟ فوش يسوون؟ يمنعونه، يعني يمنعون أحسن منهم يفتحون ولا يدرون وش العواقب، ممكن أنهم يخسرون شو اسمه، فعشان كذا تصير الموانع أكثر، فاهمة؟ يعني هم يقولون حرام، هم يقولون ما يجوز لأنه تخالف مقصد من المقاصد، ممكن تفتح باب الفتنة، وهذا كله اللي يقولون تفتح باب الفتنة فكذا كذا، لا هو يبغى يسكرون كل شيء ممكن اللي يطلع الناس عن ويش؟ عن الدين، فيصيرون متحجرين أكثر من شو اسمه، لأنه ما عندهم طريق ثاني. واضح؟ هذا نفس طريقة الأم في البيت، يعني وشغل الأم في البيت لأن ما تعرف كيف تتصرف في ولدها، تخليه يطلع وهي تدري إنه هو ممكن إنه يسوي شيء أو يضر نفسه أو شيء، ما تخليه يطلع، لا تخليه تحافظ عليه في البيت، لو تكتكه بالذات الأولاد عشان لا يتعرض، على ممكن لا يطلع ويساعد أحد برا، ممكن يطلع ويستفيد، لكن تخاف. لو ليش؟ لأن العواقب هي اللي حاضرة عندها دائما. عشان كده لما يصير في الولد شيء تقول أنا حسيت إنه يصير في حاجة، لكن طول الوقت حاسة وخايفة إنه يصير في شيء، مو إنه فعلا حاسة إنه بيصير في حاجة، طول الوقت تخاف إنه يصير في شيء. فنفس نفس ده الشعور يصير عند عالم الدين، خاصة إذا كان تحس مسؤولية، لأ أنت لازم تتحكم تحفظ الناس فيه. يعني مو كل تحجر ناشئ من نحاسة وناشئ، لا واقعا يعني مسؤوليتهم أن يحافظون على إيمان الناس، إيمان المجتمع. شو اسمه؟ ما لهم طريق إلا أنهم يغلقون المجتمع أكثر بحيث أن لا يحافظون عليه. كلام أحكام بايخة وما أدري إيش زي شو اسمه؟ يعني دائما أحسوا فيها كده، يعني عشان تصير يعني فهمنا متوازن إلى أهل السنة، أحسوا فيها زي الآن ساعات تسوي أشياء بايخة. يعني هي لو تفكر فيها تقول كيف أنا أسوي لأولادي كده ما أدري إيش، بس ما تقدر تتجاوز اللي قاعد تسويه لأن لا تخاف من إن هي مسؤول عنهم، خاصة إذا صار مثلا الأب غايب أو شيء تصير مسؤولة عليها، تقول أوه فعلا الكل بيحاسبني أنا، فتقول بأشياء غير منطقية، أشياء تدري انه هو منطقيه لكن لانك تحس ان الحمل ثقيل عليها. نفس الشيء بالنسبه الى علماء الدين عند السنه، لان ما لهم مرجعيه فصار كل الحمل عليهم. بس ما يقصرون حرام، حرمة ما يقولون يقولون حرام كذا، يقولون ما الاصل لا ما يجوز، ما نسمح لها انها تسوق. لا ليش؟ لان فيها عواقب، فيها عواقب وايد. يعني
يعني هذا الشيء بعد
شو اسمه،
ما في
اي احد
يقبله، حتى
هالعواقب اللي قلت
كلها
مفتوحه فتوفيها مو بس الدول. خاصه في الاشقاء وفي بعض الدول، يعني فيها ايجابيات زي مثلا يحاولون الغرب، يعني يقولون ان المراه اذا سرقت سياقتها اريح من الرجال، تقدر توصل اولادها مطمئنين نفسيا هالكلام. لكن لما تشوفون الدراسات تشوفون اكثر الحوادث من النسوان، يعني آلاف الحوادث يوميا النسوان اللي تكون فيها في العالم. يعني إذا هذا خطر، خطر عليها، خطر على الأولاد، لا توديها راح يصير بتحبهم ما أدري شو بتهتم فيها في الطريق بتقتلهم ممكن.
يعني المحاولات بس يمكن قبل سنة، هو مو من زمان، الإصرار 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 عندي كلش بدأت أكيد ما تفهم. وكانت واحدة تحاول يعني مرة مهيتة، جاوبت تاجت وتريد تقدر تحارب لأجنبي بعد.
ما في مرة واحدة بس كسر حاجة يعني. غير كذا لا كثير وايد مشاكل يعني لها السبب يعني. وفوق كذا فوق المشاكل اللي تصير الرجال صاروا يعتمدون على المرأة أكثر، هي اللي تروح تشتري خلاص عندها سيارة بعد ما يبون الحين حالة ايه فكيف بعد صار عندها سيارة خلاص بعد روحوا تعالوا ودوا ويجوا وكل شيء انتينا. ايه يعني فيها عواقب يعني الحين صحيح يطالبون بالسياقة ما ادري وشو، بس لانه يبغون يروحون الاماكن اللي يبغون، يفكرون بس كذا. بعدين لو بيسوقون بيشوفون المأساة، يعني بحارنا الكويتيين الايرانيين يعني يشتكون، يعني يقول كل شيء يصير على المرأة.
الحين لأن هني المرأة بدأت تستقل على الرجل، فهذا آخر مجال أو آخر حل حتى يسوق بعد.
إيه هذه. بعدين تحس إن هي تحتاج. هي الحين تبغى تستقل، بس بعدين تحس إن هي ما تقدر. يعني تنهار اصلا ما توصل، يعني شوف شو اسمه ما توصل الايرانيين ما توصل 40 الا خلاص بينت عليها التعب، يعني كل شيء عليها يصير.
ايه يعني
بعد المراه تجاوزت كل الحدود. يعني صارت هي وغير واحد ما تتحمل المراه كذا.
حتى شخص مو بس هي، حتى اتذكر بعد مره فلسطين، مره فلسطينيه كان حلو.
أنا الواحد أحس إن هذا الشيء ما يمدد معنا عومة المرأة. الله المعين. زين ناخذ شوي.